ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتمنا وطاب ممشاكن وتبوأتمن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. ها قد مرت الأيام ووصلنا بفضل الله وحده ومنته علينا إلى ختام هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازيننا أجمعين من شرح لشمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها نبراسا لنا في حياتنا ومصباحا يضيء لنا الطريق في هذه الأيام وفي هذا العصر المتلاطم فيه الفتن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. طبعا إن شاء الله ليس هذا آخر عهدنا بالشمائل، إن شاء الله الدورة القادمة بإذن الله تكملة للشمائل، قدرنا نكملها كلها في 3-4 أيام ونكمل بقية الدورة غزوات خيرا، ما قدرناش يبقى إن شاء الله الدورة القادمة كلها شمائل برضو، هي غالبا هتكون كده يعني، والدورة بقى إن شاء الله اللي بعدها تكون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والتربية الإيمانية في الغزوات، ثم ننتقل إن شاء الله على برنامج التدبر. وبرضو بما وجدته معكم في دراستي معكن في الكتب، طبعا وجدت ان انت لما بيبقى معاكي حاجه تدرسي فيها ويبقى معاكي متن او شيء تدرسي فيه احسن من لما تاخدي المحاضرات كده بالتلقي وخلاص، صح؟ فان شاء الله في منهج التدبر والتفسير هنستند الى كتاب ان شاء الله تفسير معين هنلزمكم بيه هنجيبه وهنمشي فيه. فاسال الله ان يوفقنا، يعني هناخد اللي نقدر ناخده من القران حتى ياتي علينا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. طيب امبارح كنا توقفنا عند باب ما جاء في خاتم النبي، ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن نقش الخاتم، نقش الخاتم كان ايه يا خالد؟ محمد رسول الله، تمام، 3 سطور، جميل جدا، كان من فضة ورقين يعني فضة، تمام. نعم سهير صالح، الكيس فيه ايه؟ لو في اكل ماشي انا. طيب النهارده ان شاء الله، وخدنا برضه امبارح باب في ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا ان خف النبي صلى الله عليه وسلم كان عباره عن له ايه؟ قبالان، وكان يلبسهما ساذجين. يعني ايه ساذجين؟ قلنا ساده ما فيهمش شعر وما فيهم. امبارح بس في نقطه لما كنت بتكلم عن فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا فالحاجه سوسن سالت سؤال وقالت هل يجوز ان انا لو ضاع مني حاجه في المسجد ان يعني اسال عنها في المسجد. لما روحت امبارح راجعتني الاخت ايمان وسالنا او سالت فيها الشيخ جزاه الله خيرا، قال لك لا يجوز، لو حتى حاجه ضاعت منك في المسجد تقفي بره وتسالي عنها من بره، فجزاها الله خيرا. فننتبه بس عشان ايه ما نقولش حاجه غلط نتحاسب عليها، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبرئنا من الذنوب. خلاص كده يعني لو حاجه مثلا لو ضاعت منك تقفي بره وتنتهي عليها، لكن ما او يعني تقفي بره وتسالي عنها لكن ما تساليش عنها جوه المسجد. يعني يا اخوان دايما هو يعني، وهذا استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا رد الله لك له ضلتها او لك ضلتك ولا اربح عليك تجارتك. عشان كده الاخوات اللي بيجوا وبيقولوا لي بيسالوني احنا بنبيع مثلا لبعض جبنه زبده مش عارفه ايه فطير بيجامات بتاع في المسجد، ما ينفعش. ما جعلت بيوت الله لهذه الاشياء، هذه بيوت اذن الله فيها ان ترفع ويذكر فيها اسمه بس، يسبح له فيها بالغدو والاصال، هذه هي وظيفه المسجد. لكن البيع والشراء وما الى ذلك لا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا لا رد عليك ضالتك. اتفضلي. لا ما اعرفش ده، هو حتى يعني لما طلعت قال لك الحاجه الوحيده اللي ممكن ينتهوا عليها فيها ضياع الشخص، يعني طفل كده يعني. طيب نيجي بقى هنا، بسم الله. باب ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كان يتختم في يمينه، تستمعون يعني بيلبس في ايه؟ الخاتم في ايه؟ في يده اليمين. لا اخفي عنكم سرا، زعلانه ان انا يعني الدوره خلصت يعني. وكانت في امبارح واحده مش هقول مين
عماله تقولي نكملها يا استاذه الاسبوع الجاي كمان. قلت لها انت باين عليكي فاضيه بقى. طيب بسم الله. نعم اصل كده بقيت الكتاب هنكمله ان شاء الله. فعشان اكمل بقيت الكتاب انا محتاجه اقل حاجه 10 ايام. فكده كده هتبقى دوره ثانيه. عشان كمان اصل انتوا مش واخدين بالكم ان لما يبقى في دوره الحلقات بتاعه القران بتاعتي بتقف. فالناس دول بحس ان هم غلابه يعني. يعني هي مش بتقف الحمد لله هم بيسمعوا كل حاجه بس يعني ايه ما بيبقاش فيه حلقات صباحيه في القران وكده والتحول حفظ. فمعلش يعني من يعني سددوا وقاربوا ناخد من ده ومن ده ان شاء الله. طيب الخاتم هو حلقة ذات فص من غيرها. ده معنى كلمة الخاتم. خاتم هو حلقة أو حلقة ذات فص من غيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم احنا قلنا في وقت متأخر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ده طيب ماشي طيب اللي هو بقى كان يتختم في يمينه هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده. تمام الحديث 95 جميل. اللي هو فيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. طيب هنا في برضه في الحديث الثاني اللي بعده انا قلت امبارح برضه ان هو كان يلبسه في الخنصر صح كده. عن عبد الله بن جعفر اللي هو الحديث 97 يمكن هو مش عندكم. تمام مش عندكم صح؟ لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه نفس الايه نفس المعنى. طيب الحديث 101 برضو ده تقريبا مش عندكم. ماشي أنا عارفة أن 102 هو اللي عندكم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. أنا قلت لك ايه؟ يعني ادي الكفة اهو. فالايه؟ فالفص كان بيبقى لجوه مما يلي كفه. ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه. يعني إيه نهى أن ينقش أحد عليه؟ يعني محدش يزود عليه محدش يزود على الكتابة دي. وهو الذي سقط فيه معيقب في بئر أريس زي ما خدنا امبارح. طيب وهنا بيقولك إيه الخاتم اللي هو الفص كان في ظاهر في باطن كفه ليه بقى؟ قال لك مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينه. يعني هو ما كانش واخده علشان ايه؟ يتزين بيه، لكن كان واخده علشان ايه؟ يختم بيه صلى الله عليه وسلم، وانما اتخذه للحاجه، وانه ذلك ابعد عن الرياء. يعني ده ايه؟ يعني ابعد ان الواحد يبقى مرائي او فيه يعني تباهي او كده. الحديث 102 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. طبعا هنا دي مش من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل الحسن والحسين. وربما أتى به المصنف هذا الحديث في هذا المكان حتى يتضح لك أن الأمر فيه سعة، يعني جواز لبس الخاتم في الشمال. يعني دي فائدة، جواز لبس الخاتم في الشمال. طبعا ده بالنسبه للرجل، لكن الست تلبس في اللي هي عايزاه في الشمال في اليمين براحتها. خلاص بئري أريس اسمه كده. تمام كده. فكلاهما سواء لبس في اليمين او لبس في الشمال يعني لا باس به. حديث 104 عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. طبعا هذا كان قبل أن يحرم أو ينزل التحريم بالذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليه الذهب إيه اللي حصل؟ طرحه، يعني إيه؟ خلعه وقال له ما البسوش ابدا. شوفي فاء السرعه. فطرح الناس خواتيمهم، فائده سرعه الاستجابه والاقتداء والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. السرعه، انا عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مثلا شيء معين في الصلاه، انا ما كنتش اعرف السنه دي قبل كده. المفروض ان انا يبقى عندي سرعه استجابه. سمعنا واطعنا. يعني مثلا الواحد مثلا قبل كده ما كانش يعرف زمان ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قايم من السجود يقوم كانه يعجن العجين، يعني يقوم على ايديه وهي عامله كده، يقوم على ايده وهي عامله كده قابضه كده كانه يعجن العجين، خلاص كده. دي سنه انا عرفتها وعندي المقدره، عشان دلوقتي طبعا في اخوات بيسالوني طب انا ما ايديا ما بقدرش اعمل عليها كده، خلاص الامر فيه ساعه، لكن انا مثلا في مقدره ان انا اعمل كده، طب ليه ما اعملهاش؟ يعني ليه ما اجيبش السنه؟ ليه ما اديش بيها؟ ما انا ليها فيها اجر، خلاص. يبقى سرعه الاستجابه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع بالشمال حذاءه ويلبسه باليمين، عرفت انه ما كانش بيمشي ما ينفعش امشي برجل واحده لابسه والرجل الثانيه حافيه، عرفت كل الحاجات دي، خلاص يبقى في سرعه استجابه، ما دخلش من هنا واسيب، لا. ولهذا كان الاجر عظيم للصحابه. طيب ختم رحمه الله هذه الترجمه اللي هو المصنف الترمذي بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وذلك في الاول في اول الامر ثم نسخ، نسخ الحكم اللي هو استخدام الذهب يعني. ولهذا طرحه صلى الله عليه وسلم وطرحه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم لا البسه ابدا. فخاتم الذهب لا يحل للرجال، وانما رخص لهم في خاتم الفضه كما تقدمت الاحاديث بذلك. وقال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة يبقى ده السنة اللي هو إيه الشيء اللي رأوه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيلبسه فين؟ في الصباع الصغير. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، يعني في أي صباع تحب إيه؟ تلبس أي في أي إصبع شاءت من يدها، لأنها تتخذه للزينة والتجمل. نعم
في
الصوابع ده، والله انا ده كنت اسمع ان في كراهه، لكن لا اعلم دليلا، عشان انا ما اعرفش، انا لا اعلم دليلا، نسال ونشوف الموضوع ده. طيب قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب انما يتبين لي ان ذلك من خلال القصد، فان كان اللبس للتزين فاليمين افضل. يعني هنا بقى ايه الحافظ ابن حجر قال لك لا، موضوع اليمين والشمال ده يعني في ايه حسب النيه حسب القصد. لو انا بلبسه للتزين ده بالنسبه للرجل، بالنسبه للرجل احنا تاني بنتكلم ان بالنسبه للرجل يبقى اليمين ايه افضل، وان كان للختم فاليسار اولى. ليه بقى اليسار اولى؟ عشان اخلعه باليمين واختم باليمين، فاهمين يا اخوات؟ اليسار اولى في السهوله كمان، فاليسار اولى لانه يخلعه باليمين ويختم به باليمين. فالخلاف كله او الاختلاف كله في الافضليه وليس في الجواز. يعني ايه الافضل؟ لكن الجواز لا طبعا، جائز ان انت تلبسه هنا وجائز ان انت تلبسه هنا، ما فيهاش مشكله. وهكذا موضوع مثلا لبس الساعه، العلماء استدلوا نفس الموضوع، قال لك الامر فيه سعه سواء لبسته في اليمين او لبسته في الشمال، بس عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التيامن في اموره كلها فاستند لهذا كثير من الاخوه ان هم بيلبسوها فين؟ في اليمين. لكن انا لو لبستها في الشمال عليا وزر يعني، لا الامر ايه؟ فيه سعه. طيب بعد كده باب ما جاء في صفة سيف رسول الله. الأبواب اللي جاية دي بقى هتكلمك عن أدوات الحرب أو سمات الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم. تتعلق هذه الأبواب بأدوات الحرب. في هنا لفتة جميلة قوي، قال لك إيه بقى؟ قال لك عقد هذه الترجمة، الترجمة كلمة الترجمة يا أخواتي يعني عنوان الباب. يعني هو يقولك حتى فقه الإمام البخاري في ترجمته أو في تراجمه اللي هي إيه؟ عنوان الباب، إن أنت تبقي شايفة إن عنوان الباب ده فعلاً فعلاً في كل الفوائد اللي في الباب، تمام كده؟ فلما أنا أجيب باب ما جاء في صفة سيف رسول الله بعد يتختم بيمينه، قال لك فيه هنا لفتة جميلة، قال لك إيه؟ قال لك إن الدعوة الأول تكون بالإيه؟ بالكتاب بالمكاتبة. هو كان واخد اصلا الخاتم ليه يا اخواتي؟ مش عشان كان يكتب يختم به الكتابات والرسل الى الملوك في باقي الدول؟ يبقى الدعوه الاول كانت بالايه؟ بالكلمه. بالكلمه الاول قبل السلاح. فده قال لك يعني دي فائده لطيفه في تعاقب البابين وراء ايه؟ خلف بعضهما. وهي ان الدعوه بالقلم واللسان مقدمه على المقاتله بالسيف والسنان. فالخاتم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه ليختم ويطبع به على مكاتباته إلى الملوك والرؤساء، وهي مكاتبات بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى صراطه المستقيم. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالسيف، وبه يعلم أن الدعوة بالقلم كتابة وبيانا وإيضاحا ونصحا وتوجيها مقدمة على الدعوة بالسيف والسنان. نعم، يعني اكتبيها مثلا لطيفة أو توضيح يعني. طيب بعد كده نقول باب ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ في الأحاديث هناخد شوية حاجات كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من سيف كما أورد الإمام ابن القيم رحمه الله، بل أوصاها بعضهم إلى 9 سيوف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كم سيف؟ 9. قد تكون اجتمعت عنده في آن واحد، يعني ممكن يكون كلهم كانوا عنده في وقت واحد، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ملكها في أوقات متفاوتة، وهو الأقرب. يعني الأقرب إلى كلام الرواة والصحابة إن السيوف دي كانت عنده إيه؟ في أوقات متلاحقة وراء بعضها، ما كانش كله في وقت إيه؟ ما كانش كله في وقت واحد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم، وجمعها بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما: لهادينا. اكتبيها مش تبقي فهماهم برضو عارفاهم. لهادينا، هذا الشعر هادينا أخوات هادينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقبلها بقى لام الملكية لي يعني يملك، يعني لهادينا من الأسياف 9. رسوب السيوف كان ليها أسماء يا أخوات، صلوا على حبيب الأول. فدي أسماء السيوف بقى، أول واحد رسوب، عارفة الرسوب السقوط يعني، هي زيها بالظبط بس مفتوحة الراء، رسوب لا مضمومة بس، رسوب رسوب والمخزم. لا لا مش هسألكم فيه، تبقي عارفة بس. المخزم ميم خاء زال ميم، المخزم ذو الفقار. أي شو احنا عارفين ان ذو الفقار ده كان من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان احب السيوف اليه. هناخد دلوقتي بس اكتبه بس، ذو الفقار. البيت الثاني بقى، قضيب قضيب. ايوه صح، ما هو قضيب ده اسم برضه. ايوه حتف حتف. ايوه بالتاء. ايوه والبتار بالتاء برضه. ايوه لو البطاء هقول بالبطار يا اخوات. والبتار عضب. عضب عين ضاد باء. وقلعي او قلعي. ومأسور الفجار. مأسور مأسور اسمه مأسور. الفجار اسمه مأسور. يبقى كده كم واحد؟
9.
نقولهم تاني بقى، رسوب، المخزم، ذو الفقار، قضيب، حتف، البتار، عضب، قلعي أو قلعي، مأسور الفجار. جميل كده؟ يبقى دول إيه؟ أسياف النبي صلى الله عليه وسلم. يلا هنبدأ في أول حديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. كانت قبيعة، قبيعة لا المقبض بالظبط. قال لك القبيعة، اكتبي ما يكون على طرف مقبض السيف. القبيعة هي ما يكون على طرف مقبض السيف لئلا تنزلق اليد. ما يكون على طرف مقبض السيف لئلا تنزلق اليد. ايوه يا اخي، ايد السيف يا اخي، القبضه بتاعه السيف يا جدعان، احنا اجانب ولا ايه؟ تمام خلاص. معاناه في اللغه العربيه، والله انا قلت لكم في الاول اعتبروا نفسكم في الدوره دي مش عرب، اجانب وبنتعرف على اللغه العربيه فعلا حقيقه، لان احنا خربنا عن اللغه العربيه، كل كلامنا بقى نص انجليزي صعيدي. يعني طبعا ما اقدرش اقول لك انجليزي، يبقى انا كده بظلم الانجليزي، انجليزي صعيدي. والله العظيم وعيالي في اللغات وبسمع منهم الانجليزي بشمئز وبيقشعر جسدي، اقول لهم مش ممكن ده يكون انجليزي ابدا، بتلاقي البنت بتشدد على الحرف اتاك كن ايه، زيز نو شد ان انجلش، يعني ولا الانجليزي عدل ولا العربي عادل، ما شاء الله فالحين في كله والله الحمد لله. طيب فائدة جواز تحلية السيوف أو السيف بالقليل من الفضة. من فضة أي أنها كانت مصنوعة من فضة. خلاص احنا قلنا لو ثبت هذا الحديث فيدل على الرخصه في تحليه السيف بالفضه. لا طبعا المفروض، لا المفروض ان احنا في تحريم قوي جدا عندنا بتحريم الاكل في الاواني الذهب والفضه، تمام كده، وهذا من ضمن الاطراف والرفاهيه. ده هو حتى انا لسه هكمل، هتلاقي ان في انكار ان اصلا يتقال ان كانت سيوفهم فيها فضه اساسا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. يعني هنا أنكر أبو أمامة أصلا إن كان في فضة أصلا في سيوفهم، بيقول لك فتح الفتوح قوم اللي هم مين؟ الصحابة. الصحابة بيقول لك كانوا دخلوا وسيوفهم ما كانش فيها ولا ذهب ولا فضة، إنما كانت حليتهم العلابية اللي هو الجلود الخام التي لم تدبغ. يعني هو هنا بيقول لا ده ما كانش فيه ذهب ولا فضة في السيوف، ده كان فيها ايه؟ حليتهم الايه؟ العلابية. العلابية دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجلد الغير مدبوغ. والآنك والحديد. الآنك، الآنك، الآنك ده اللي هو الرصاص، الرصاص فلز الرصاص. شوفي الصحابة كل حاجة كانت موجودة يا اخواتي. الآنك والحديد.
يعني الحديث ده صحيح ولا لا؟
اللي في البخاري ده أصح، اللي هو بتاع أبو أمامة، لكن الحديث ده إسناده ضعيف. واللي أنا عايز أقوله لكم إن كتاب الشمائل به الكثير من الأحاديث الضعيفة، حاولت على قدر الإمكان. يعني أنا كتير مثلا بستند هنا الأحاديث مش عندكم، اللي عندكم ده اللي هو إيه؟ بقدر الإمكان الصحيح، يعني هتلاقي 90% منه صحيح، ولكن هناك أحاديث كثير ضعيفة. ولكن جميع العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب شرحوا كل ما فيه من أحاديث ضعيفة وصحيحة. ليه؟ لأنها في منها لا يستدل به على حلال أو حرام أو أحكام، فاهمين يا أخوات؟ فيستدل بها على فضائل الأعمال، على الفوائد الخلقية وما إلى ذلك. وهناك من قال أن الضعف ليس في المتن ولكن في السند، فاهمين يا أخوات؟ يعني المتن صحيح لأن في أحاديث صحيحة عضدته، لكن السند هو اللي فيه ضعف. طب مش مشكلة، عشان إيه هبتوه مني؟ رد في ناس ردوا على حديث أبو أمامة قالوا لا، طب ما هو أصلا الحلية دي ما كانتش للتزين ولكن كانت لإحكام القبضة على إيه؟ على السيف، إن الفضة يعني معدن تقيل وهيخلي الواحد يمسكه إيه؟ بقوة. لإحكام القبض على السيف وتجهيزه. ومما قاله بعض العلماء في موضوع الذهب والفضة ده، يعني هو هنا أبو أمامة أنكر ذلك على أساس إن هو إيه؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة، فإن إزاي يعني يبقى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وإن سيوفهم يبقى فيها كنوز؟ ما هو دي هتتوارث من الذهب والفضة. ابن عباس قال لك إيه؟ كل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان ملايين. خلي بالك من القاعدة دي، كل مال أديت زكاته، يعني أنا عندي 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه دلوقتي ولا حاجة، دلوقتي نخليهم 50 مليون، هو الكلام ببلاش، 50 مليون جنيه، طالما بطلع زكاتهم ليس بكنز، ما تدخلش في الايه، في اللي هم إن الذين يكنزون الذهب والفضة، لا، ولكن أديت زكاته. طب لو مبلغ بسيط خلاص، ابن عباس 500 ألف ولا حاجة وما بطلعش زكاتهم أصبح كنز. فهمين أخوات؟ هي دي. طيب حاجة، هو في عندكم أحاديث تانية في هذا الباب؟ هو كده خلاص. طيب اه حبيت أبو، عايزين تكملوا حديث أبو أمامة؟ مش مشكلة، مهم يعني خدوا عنه إيه الفكرة. هذا مما جمعته من شرح. طيب باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف الدرع، أنا بس عايزك تكتبي الجملة الأخيرة دي اللي هي كل مال أديت زكاته، دي في الفوائد، آه دي في الفوائد على طول. آه طبعا. بص أخوات، موضوع زكاة الذهب طبعا في علماء بيتسألوا على موضوع الذهب، يقولك لو مش بتتزيني بيه فخلاص ما تطلع، لو مش بتتزيني بيه طلعي عليه زكاة، لو بتتزيني بيه ما تطلعيش عليه زكاة. أنا عايز أسأل سؤال واحد، هو أنت حتى لو بتتزيني بيه بتاعك ولا مش بتاعك؟ يعني لما تتعزري في فلوس هتبيعيه ولا مش هتبيعيه؟ إيه الفرق بقى؟ يعني إيه الفرق؟ ما هو كده كده وإيه يعني مستعمل مش مكنوز؟ يعني أنا أرى طبعا الأخذ بالحيطة في هذا الأمر، لا طبعا أطلع على زكاة على ذهبي، أطلع عليه كل سنة أوزنه وأبقى عارفة ميزانه وكاتباه في ورقة. لا إحنا بنقول يبلغ النصاب 85 جرام. لا ما هو في ناس قالوا، أنا متأكدة 500% إن في كتير جدا بيقولوا لك لا لولا التزين أو الذهب لا ما يطلعش عليه، وأنا بقول لك إن في اختلف فيها العلماء، أنا بقول لك رأيي الشخصي آخذ بالحيطة بس، وبعدين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني أنا محتاجة، أنا اللي محتاجة التطهير ده، أنا اللي محتاجة، يعني هطلع كام يعني 2000 3000 جنيه على الذهب اللي عندي؟ إيه دول دلوقتي يا أخوات؟ لكن تطهري ذهبك وتطهري حاجتك، انت اللي محتاجاها مش احنا، مش ربنا سبحانه وتعالى ولا الفقير، الله سبحانه وتعالى رازق الفقير بك او من غيرك، لان هو الغني وخزائنه ملأة. تفضل. هو اللي يطلع عليه بس، لا زي بالظبط زكاة المال، زي بالظبط زكاة المال يا أخوات، الحاجة اللي حال عليها الحول هي دي اللي تزكي عليها بس. ده حتى أنا سألت سؤال السنة اللي فاتت، هل يجوز لي أن أخذ من أموال زوجي حتى يعني أطلع زكاة ذهبي؟ قال لي يجوز، قال لي يجوز، وحتى لو مش هو اللي جايبه، يعني أنا بس مش عايزة أبيع حاجة من ذهبي عشان أطلع منها، تمام كده؟ انت عارفة صاحب المال ايه؟ جبان. اه والله ده اساسي، يعني سبحان الله النفس فيها شح يا اخوات، ومن يوق شح غيره ولا شح نفسه؟ اه كلنا فيها الحتة دي اللي هو لازم، عشان كده احنا بنقول عايزة جهاد. فمثلا ايه، انت معاكي دهب بس ما معاكيش سيولة، فعايزة تطلعي الزكاة تعملي ايه؟ هتضطري تبيعي خاتم مثلا، طب ينفع يا ابو محمد تديني فلوس اطلع الزكاه بتاعت شويه حنيه كده؟ يقول لك ما تبيعي يا اختي حاجه من اللي عندك، فاديله بقى كورس حنيه عشان تاخدي منه فلوس. مش مشكله، يلا نكمل يا اخواتي. باب ما جاء في صفه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو لباس من حديد يصنع حلقا حلقا